بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المسيح والمسيا، وشرحنا ان اي حد ممكن يكون مسيح حتى الوثني، والمسيح معناه شخص ربنا بيستخدمه لأداء مهمة معينة، لكن المسيح الرئيس هو اعظم المسحاء والنبي الخاتم واعظم كل الانبياء. واليهود بيعتقدوا، واللي اعتقد ده صحيح، ان هو المفروض هيقيم امبراطورية على الارض، وان هو هيكون محارب واتباعه هيكونوا اعزاء وهيحررهم من اي ذل واي عبودية واي حاجة من دي. وقلنا قرينا في نصوص بتدل ان يسوع المسيح مش هو المسيح الرئيس. في القصة بتاعت زكريا في أول إنجيل لوقا بيقول إن الفداء والخلاص هو إن ربنا يخلص اليهود من الناس المستعبداهم، وإن هم يعبدوا الله بلا خوف ومش عارف إيه وكان ده كله. وبعدين في آخر إنجيل لوقا لما تلميذي عمواس قالوا دول هم خدوه صلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، يعني كون إن هو مات ده ضد انه هو يفدي اسرائيل. وقرينا مقطع في انجيل يوحنا اللي هو لما عمل معجزة وقالوا انه هو النبي الاتي الى العالم، اللي هو النبي الخاتم اللي هم منتظرينه انه يأتي. راح المسيح عارف انه هم كده هيجعلوه ملك عليهم، لان هي دي صفات النبي الرئيس، فسابهم وهرب. طيب وبعدين لما جينا بقى تكلم عن الكلمات اللي هي مسيح ومسيحية ومسيحيين، فقلنا ان بحسب اسفار العهد الجديد 26 دي من اهم المراجع اللي احنا بناخد منها معلوماتنا عن المسيحية.
27
كتاب.
26.
ايه؟
حتى قلت 26.
انا قلت 26. طيب مش مشكلة. من خلال أسفار العهد الجديد اللي هو أهم مصدر للمسيحية، بنشوف في أول أربع أناجيل متى مرقس لوقا ويوحنا اللي هم بيتكلموا عن حياة المسيح على الأرض، مش بنلاقي فيها لا مسيحية ولا مسيحيين. وبعدين لما قرينا في أعمال الرسل لقينا أن في نصين بيذكروا كلمة مسيحي، أن التلاميذ دعوا مسيحيين في أنطاكيا أولاً، والنص التاني بتاع أغريباس قال له انت بالكلمتين اللي ما لهمش لازمة دول عاوزنا بقى مسيحي. وفي نص في رسالة بطرس التانية احنا ما قرناهوش. المهم ان تاريخيا كلمة مسيحي هي اللي ظهرت الاول. فبعدين قرينا بقى اقوال علماء اللي هم بيتكلموا بقى عن كلمة مسيحي. فقرينا في الكتاب بتاع بولس الفغالي ان الامم هم اللي سموا التلاميذ بهذا الاسم علشان خاطر يفرقوا ما بين اليهود اللي اتبعوا المسيح، اليهود اللي رفضوا المسيح فضلوا يهود زي ما هم، لكن اللي اتبعوا المسيح ايه اتقال عنهم ان هم مسيحيين. والراجل بتاع دائرة المعارف الكتابية قال برضو ان الكلمة سقها الوثنيون من سكان أنطاكيا. ماشي. في النص بقى بتاع أغريباس قلنا ان واضح ان لما هو قال بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا كان في نوع من الاستخفاف والاستهانة. ففي قاموس الكتاب المقدس بيقول ويرجح ان ذلك اللقب كان في الاول شتيمة. برضو النص بتاع بطرس اللي احنا فوتناه ده بيقول في رسالة بطرس الاولى 4:16 بيقول ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. طب طلع كده من العهد الجديد عشان تشوف السياق، يعني النص هو إيه اللي ولكن كمسيحي، يعني في حاجة معينة. لكن بيقول له لكن لو الحاجة دي بقى كمسيحي يبقى ماشي مفيش مشكلة. خدنا بطرس الثانية كام؟ بطرس الأولى بطرس الأولى 4:16 هو بيقول إيه من أول 14 بيقول إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، يعني الناس بتسخر منكم، يعني الناس إيه بطرس الأولى 4:14 هم المفروض يعني كاتب هذه الرسالة احنا عارفين ان هو مش بطرس، بس هو واضح انه كان بيتعامل في المجتمع المسيحي ده حوالين مشكلة الاضطهاد، ان الناس بتضطهدهم وبتعايرهم وبتبهدلهم، فبيقول ايه؟ ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لان روح المجد والله يحل عليكم، اما من جهتهم فيجدف عليه، واما من جهتكم فيمجد. ما علينا، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. يعني هو بيقول إن أنتم مش ناس أشرار ولا ناس وحشة، بس أنتم إيه تتقبلوا الاضطهادات دي والإهانات دي كمسيحي تحتسب لوجه الله الكريم، ولكن كان مسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. طيب، فهو بقى بيوضح يعني ان بيستشهدوا بالنصين دول، ان واضح ان الانسان كون انه يبقى مسيحي دي ما كانتش حاجة حلوة وما كانتش بتجيب له التشريف ولا اي حاجة، وواضح من كلام أغرباس انها كانت بتستخدم كشتيمة، فبيقول ورجح ان ذلك اللقب كان في الاول شتيمة. ده من بطرس الأولى 4:16. وبعدين المؤرخ تاسيتس ده قال ان تابع المسيح كانوا أناسا سفل عميين، وقلنا ان الكلام ده برضو بيستشف من أعمال الرسل 4:13 اللي بيقول ايه؟ لما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا وجدوا أنهما إنسانان عديم العلم وعميان تعجبوا فعرفوهما أنهما كان مع يسوع. يعني لما عرفوا مستواهم الضحل ده عرفوا ده أكيد هو الناس دول من أتباع المسيح، يعني لأنه واضح أن كان أتباع المسيح معظمهم من هذه الطبقة. طيب، مصادر تاريخ المسيحية دلوقتي، بس عشان نكون واضحين وإحنا بنتكلم، احنا كده عرفنا، ويمكن الكلام ده انا شرحه في الورق لكن عشان الكلام دخل في بعضه فمش قادر اطلع بالظبط. احنا قلنا كده اول في عصر المسيح عليه السلام ما كانش فيه حاجة اسمها مسيحيين ولا كانش فيه حاجة اسمها مسيحيين، لكن فيما بعد بقى فيه مسيحيين. طيب وبعدين امتى بقى جت حاجة اسمها مسيحية؟ قالك لما المسيحيين دول كان ليهم عقائدهم الخاصة بيهم ووجهات نظرهم والكلام ده كله، لأن هم كانوا مخالفين مع الوثنيين وكانوا مخالفين مع اليهود. كانوا مخالفين مع اليهود ازاي؟ ما هو بولس المفروض هو يعتبر رسميا مؤسس العقائد المسيحية دي اللي هي القيامة، يسوع مات وأم الأموات وتغفر الخطايا، وإنسان أخطأ فدخلت الخطية، فإنسان بر مات فالبر يدخل تاني العالم. الأفلام دي بولس هو اللي مؤسسها. فإحنا عندنا في أعمال الرسل الوعظات بتاعت بولس، وكان بيمشي مع اليهود ويبشرهم، لكن اليهود كانوا إيه؟ بيغضبوا عليه ويتضايقوا منه ويبلغوا عنه الحكومة، وفي الآخر خالص عملوا له كمين وقبضوا عليه وقدموا للمحاكمة. وآخر سفر أعمال الرسل بينتهي وبولس إيه اترحل للمحاكمة في روما علشان يتحاكم أمام القيصر نفسه. يعني فيبقى العقائد المسيحية كانت مختلفة عن الوثنية وكانت مختلفة عن اليهودية. احنا فيما بعد هنبقى ندخل ونشوف النصوص اللي بتوضح تشابه المسيحية مع الوثنية دي، هنخليها مع بعدين، لكن قطعا في اختلاف ما بين التلاتة. فهو المفروض العهد الجديد بيوضح ان في ثلاث طوائف او ثلاث اتباع افكار معينة، اللي هم اليهود، وبعدين في بقى الناس اللي هم ايه اليهود بيسموهم نصارى، ويسوع نفسه كان اسم المصري، وكان ده اتكلمنا في المرة اللي فاتت. وفي بقى الوثنيين بيسموهم مسيحيين. وبعدين في آخر، في الآخر بقى في الوثنيين. مع مرور الوقت وإن الأتباع، يعني مش عاوز أقول أتباع المسيح، هم ما بيتبعوش، هم مسمينهم مسيحيين. المسيحيين دول مع الوقت عددهم زاد ودعوتهم انتشرت وعقائدهم انتشرت في العالم، في الإمبراطورية الرومانية. فبدأ يظهر اسم للعقائد دي بتاع الأتباع دول، فتم أخذ من اسم مسيحيين، بقى في حاجة اسمها مسيحيين. المشكلة إن المسيحية دي ما كانتش حاجة ثابتة، والمشكلة إن كان في مسيحيين كتير بمسيحية مختلفة. يعني يعني في ناس كتير قبلوا يسوع على إنه المسيح، وكان ليهم معتقدات خاصة في المسيح ومعتقدات خاصة بكيفية دخول الجنة. كل دول معتقداتهم كانت بتتسمى المسيحية. فكان في أكتر من شكل من أشكال المسيحية في بداية التاريخ المسيحي. احنا بقى المفروض في علشان خاطر ندرس تاريخ المسيحية، عاوزين نعرف الأول ايه المصادر اللي احنا هناخد منها معلوماتنا عن تاريخ المسيحية. قبل ما نعرف المصادر، احنا مفروض هندرس انهي حقبة تاريخية اللي فيها انتشرت المسيحية او فضلت المسيحية ماشية فيها، علشان خاطر على حسب الفترة الزمنية هنشوف المراجع اللي نرجع لها. اهم فترة زمنية هي الست قرون الاولى. كل المسيحيين عارفين الست قرون الاولى دول، يعني يعتبر لغاية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الفترة اللي كان فيها المسيحية تستحق الدراسة. بعد كده بقى لما ظهر الإسلام بدأت تنطفئ نور المسيحية في الإمبراطورية الرومانية أو في أي بلاد هي كانت فيها، والإسلام هو اللي بدأ يغزو العالم. وبعد أيضا ظهور الإسلام بدأوا المسيحيين يتأثروا بالمسلمين، فبقت إيه العقائد بتاعتهم تتشوش. فاهم إزاي؟ يعني أكتر ما هي كانت مشوشة، بدأوا يتأثروا بالمسلمين واخدوا أفكار المسلمين وهكذا. فالعلماء دراسة التاريخ المسيحي ودراسة كتابات الآباء بيقولوا هي الحقبة بتاعت ست قرون الأولى هي دي الفترة التاريخية اللي بيقولوا حتى كتابات الآباء فيها ليها سلطان، وبيؤخذ منها التقليد الرسولي وبعض المصطلحات كده هنبقى نتكلم عنها بعدين. الست قرون الأول دول بيتقسموا كالآتي، زي ما أنا كاتب كده في الورقة. أول حاجة عاوزين نعرف المسيحية في أيام المسيح عليه السلام لما كان عايش على الأرض ولغاية ما رفع إلى السماء. وتاني مرحلة هندرس فيها المسيحية هي المسيحية في أيام بولس، من أول بقى ما المفروض اتقلب بقى مسيحي وبدأ يروح إيه الثلاث رحلات تبشيرية بتوعه والعقائد اللي هو قالها في رسائله. بعد بولس بقى تقريبا العقائد اللي احنا بنلاقيها في العهد الجديد هي كلها مستقى من بولس، وما فيش فيها غير خلافات بسيطة بتوضح ان كان في مسيحيات مختلفة، يعني مسيحية ومسيحية ومسيحية. في المسيحية بتاعت بولس، وكان في حاجات في العهد الجديد بتوضح لنا ان لا، كان في عقائد تانية تعتبر مسيحية لان النصوص اللي هندرسها بتوضح ان الناس دول بيعتقدوا ان هم برضو بيتبعوا المسيح. فاكرين النصوص اللي انا قريتها من غلاطيا؟ افتحوا كده تاني رسالة بولس الى اهل غلاطيا. من اول ستة بيقول ده انا بقرأ من الترجمة العربية المبسطة. بيقول اني مندهش لانكم تتخلون سريعا عن الله الذي دعاكم بنعمة المسيح. طبعا ده في تحريف يعني. وتتحولون الى بشارة اخرى، مع انه ليس هناك بشارة اخرى لكن هناك اشخاص يربكونكم. دي ترجمة بنت لزينة، ترجمة وحشة قوي. اديني كده هو فات على غلط يا برضو. طب معلش مش مشكلة. هو بيقول الترجمة دي العربية المبسطة محرفة جامد. 1:6 اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخر، ليس هو اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنثيما. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنثيما، يعني ملعون محروم ما يدخلش الجنة. فالنصوص دي بتوضح إن في ناس ليها بشارة أخرى ليها علاقة بالمسيح بس مخالفة عن اللي بشر بيها بولس. فبرضو احنا هنبقى نشوف في نفس الحقبة بتاعت بولس دي هنبقى نبص كده على ايه. طب والفرق التانية اللي كانت برضو في نفس وقت بولس كان ايه نظامها وكانت بتقول ايه. كده خلص القرن الاول، وكل مصادرنا عن المسيحية من القرن الاول هي كتب العهد الجديد، وممكن في يعني كتب ابوكريفا بس يعتبر كتاب واحد او اتنين هما اللي العلماء بيقولوا ان هي كتبت في القرن الاول. احنا بنجيب الكتابات المسيحية اللي تتكلم عن المسيحيين وعقائدهم علشان نعرف منها المسيحية كان شكلها ايه في الفترة اللي اتكتبت فيها الكتب دي. فاهمني؟ يعني عندنا كتب في القرن الاول بتتكلم عن المسيحيين وعقائدهم، فدي بتدينا ده مصدر للمسيحية في القرن الاول. فالمصادر المسيحية في القرن الأول هي 27 كتاب بتوع العهد الجديد. طيب بعد كده بقى بعد القرن الأول عندنا القرن القرون اللي جت بعد كده. هم العلماء بيقسموا بقى من بعد القرن الأول، العلامة اللي عاملة زي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اللي هو مجمع نقيا. فبيقسموا بعد كده التاريخ المسيحي بعد القرن الأول بيقسموه قبل نقيا ونقيا وما بعدها. فمن أول يعني نهاية القرن الأول والقرنين الثاني والثالث دول إيه من هندرس فيها المسيحية قبل مجمع نقيا. وبعدين بقى من أول مجمع نقيا لغاية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي بقى فترة ايه المسيحية في عصر المجامع او في مجمع نقيا وما بعدها. ماشي. هنا انا حاطط بعد كده الآية القرآنية اللي تقول يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل. طبعا الآية دي بتتكلم عن الغلو، وده اللي حصل فعلا بالنسبة للمسيحيين، إن هم المفروض إن هم في بداية عهد المسيح عليه السلام كانوا فعلا على العقائد الصحيحة السليمة، ولكن هم كل شوية بيرفعوا ويغالوا ويزودوا لغاية ما وصلوا للعقائد المسيحية اللي بدأت تتحط في القرن الخامس والسادس من بداية مجمع نيقيا. وفي القرن الخامس والسادس أنا شخصيا بعتقد أن العقائد المسيحية مع مرور الزمن فضلت تزداد في بشاعة الكفر لغاية ما وصلت لأقصى حاجة أن هم ظبطوا التثليث زي ما هم بيعتقدوا فيه دلوقتي، أن الأب والابن والروح القدس والثلاثة متساويين ومن جوهر واحد والكلام ده كله. بعد ما وصلوا لقمة الكفر ربنا عز وجل اللي هو الحديث الشريف أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرباهم وعجمهم إلا بقاء من أهل الكتاب، وفعلا بقى بعث نبي آخر الزمان عشان إيه يخلص العالم من الكفر البشع ده. ورد في الآية تانية يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهم والله أنا ما بحثتش في إشمعنى ثلاث مرات. ايه في ظلال القرآن؟ والله هو اكيد يعني للتوكيد الضلال اللي هم فيه، يعني ان كثرة الاشارة ان هم في ضلال، والفعل بيشير لاكثر من حال الضلال، يعني ان هم ضلوا من قبل، دي معناها ان هم اصلا على ضلال حتى من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين واضلوا كثيرة يعني فضلوا ينشروا في ضلالهم ويضلوا ناس كتير، وضلوا عن سواء السبيل يمكن هي اشارة ان حتى على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ارشدهم مرة اخرى للطريق الصحيح برضو ضلوا عنه وما اتبعوهوش. والحديث تعالى تطروني كما ترد النصارى. طيب هنا لما احنا قلنا اهم فترات فيها تاريخ المسيحية هي المسيحية في عهد المسيح، والمسيحية في عهد بولس، والمسيحية في عهد اباء ما قبل نيقيا، والمسيحية في ايام في عصر المجامع يعني في نيقيا وما بعدها. اول مرجع هناخد منه مصادرنا عن المسيحية العهد الجديد. أنا كاتب ما هو العهد الجديد. العهد الجديد اسم أطلق على مجموعة من الكتابات المسيحية والتي قبلتها الكنيسة مع مرور الزمن على أنها كتب مقدسة قانونية، وكنا شرحنا امبارح يعني قانونية. طيب أنا ممكن لو فوتت الكلام ده كله، ده نقد للعقيدة المسيحية في وحي العهد الجديد جاي بالاقتباس بتاع جورج سابا، بيقول إلهام العهد الجديد، بيتكلم عن هل العهد الجديد بإلهام من الله ولا لا. فبيقول ليس لدينا في العهد الجديد نصوص تبرز رسميا أنه ملهم، يعني ما فيش عندنا نص في العهد الجديد بيقول صراحة إن كتب العهد الجديد مكتوبة بوحي من الله عز وجل أو بإلهام. وتدرس يعقوب ملطي بيقول في الكتاب بتاعه اللي هو نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الأولى، بيتكلم عن ثيوفيلوس الأنطاكي وبيقول إنه ثيوفيلوس الأنطاكي ده كان أحد آباء القرن الثاني. فهو بيقول إيه؟ ويرى البعض أن ثيوفيلوس هو أول من أوضح أن العهد الجديد هو موحى به، وأن الرسل كانوا ملهمين، وأن الأناجيل ورسائل بولس هي كلام إلهي مقدس. يعني ثيوفيلوس الأنطاكي هو أول واحد قال الكلام ده صراحة. يعني لو فضلنا نقرأ العهد الجديد كله ال 27 كتاب مش هنلاقي أي نص يوضح لنا أن كتب العهد الجديد موحى به من الله. لو قعدنا نقرأ كتابات الآباء لغاية ثيوفيلوس الأنطاكي مش هنلاقي أي حد يتكلم إن كتب العهد الجديد موحى بها من الله. أول واحد يتكلم في الموضوع ده هو ثيوفيلس الأنطاكي، وأن العهد الجديد تعتبر كتابات موحى بها من الله، وأن الرسل كانوا ملهمين، وأن الأناجيل ورسائل بولس هي كلام إلهي مقدس. بس هو طبعا يعني ما تكلمش تحديدا عن هل ده وحي لفظي ولا فقط إلهام، يعني قال كلام إنه هم كتبوا بوحي لكن ما دققش أو قال بالضبط الوحي ده يعتبر لفظي، يعني الكلام ده كلام ربنا ولا كلامهم البشري لكن يحتوي على معاني إلهية، ما وضحش قوي يعني. طيب طيب طيب، في هتلاقوا على هامش الموضوع في الصفحة رقم 7 في كتب باب تتكلم على مشكلة قانون العهد الجديد. الموضوع ده أنا هشرحه بس علشان يكون تصورنا احنا. أول حاجة هندرسها هي المسيحية في عهد المسيح عليه السلام، فهنرجع للأناجيل الأربعة بشكل عام. لما تكلمنا عن القانونية المرة اللي فاتت أو امبارح قلنا إن كتاب قانوني في بداية تاريخ المسيحية كان معناه إن الكتاب ده الكنيسة قبلت الكتاب ده وقبل الأفكار اللي فيه، لكن مش ضروري معناه إن الكتاب ده موحى به من عند الله. هو في نفس فكرة كتاب مقدس، يعني الكنيسة قبلت الكتاب ده ككتاب مقدس، لكن كتاب مقدس مش معناه بالضرورة إنه هو موحى به من الله، لكن الكنيسة قبل الأفكار اللي في الكتاب والتعاليم اللي في الكتاب. مع مرور الزمن تحديدا أثناسيوس هو أول واحد بقى عمل رسالة فصحية، مش عارف سنة 360 في النصف الثاني من القرن الرابع كتب رسالة فصحية، يعني رسالة بمناسبة عيد الفصح، عيد من أعياد اليهود النصارى برضو بيحتفلوا به. فهو تناول في هذه الرسالة مشكلة أنهي أصفار المفروض تقرأ في الكنيسة وأنهي أصفار المفروض تقبل كقانونية. فالمهم إن أثناسيوس ده لما جه تكلم عن الكتب عن الكتب بشكل عام اللي بتتعرض لها الكنيسة قسمهم ثلاث أنواع. النوع الأول كتب قانونية، النوع الثاني كتب صالحة للقراءة ولكنها ليست قانونية، النوع الثالث كتب مرفوضة أبوكريفا منحولة. تمام؟ طيب، فلما جه بقى أثناسيوس يقول في رسالته الفصحية دي بدأ الأول بالعهد القديم ورص 39 كتاب بتوع العهد القديم اللي متفق عليه ما بين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت اللي هم من غير السبع أصفار دول، وجيت اتكلم عن العهد الجديد رص 27 كتاب بتوع العهد الجديد، وأثناسيوس كان أول واحد عبر التاريخ المسيحي لما جي يعمل جدول بالكتب اللي الكنيسة قبلها رص 27 اللي احنا نعرفهم، قبل منه ما كانوش وصلوا لل 27، أقصاها كان 22. قبل منه كان في واحد اسمه يوسابيوس القيصري له كتاب مشهور جدا اسمه تاريخ الكنيسة، جاي يتكلم برضو عن قانون العهد الجديد رص 22 كتاب، فهو رفض خمس كتب او ما اعتبرش من ضمن القانون خمس كتب. الخمس كتب اللي ما كانوش عاجبين يوسابيوس القيصري هما بطرس الثانية ويوحنا الثانية والتالتة ويهوذا ويعقوب، ما كانش عاجبه الخمسة دول، ما كانش عاجبه يوحنا الثانية والتالتة وبطرس الثانية ويهوذا ويعقوب. ايه ما مش ضروري هو بيحط اسباب يعني. وبعدين جه برضو تكلم عن سفر الرؤيا وقال ان سفر الرؤيا يعني هنقبله على مضض، رغم ان هو شخصيا ما كانش موافق على سفر الرؤيا. فكان مع مرور الزمن كان حجم كتب العهد الجديد مختلف بالنسبة لأب وأب تاني. في بعض الآباء كانوا مثلا يقبلوا الأناجيل الأربعة بس وأي كتب تانية ما بيقبلوهاش. معظم كنيسة سوريا كانت كده، فقعدوا سنوات طويلة جدا ما بيقبلوش غير الأناجيل الأربعة وفي شكل معين اللي هو كتاب الدياتسرون. سمعت عن الدياتسرون قبل كده؟ الدياتسرون ده كلمة يونانية معناها الرباعي. الرباعي ده يعني هو مفروض بيكتب كده دياتسرون، ساعات هما بيكتبوها بالعربي كده بالدال، يكتبوها بالدال دياتسرون. الكتاب ده معناه الرباعي. ايه دياتسرون؟ هو جاب انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا وراح مدخلهم في بعض وعملهم انجيل واحد كبير، وفضلت كنائس سوريا بتقبل فقط الدياتسرون لمدة قرون طويلة. السريان. أول واحد بقى لما جه يعمل قائمة وحط فيهم 27 كتاب زي ما احنا عارفينهم هو أثناسيوس. وبعد كده في ناس وافقوه وفي ناس اختلفوا معاه، لكن إلى يومنا الحالي الكنائس المسيحية مش متفقة لا على العهد الجديد ولا على العهد القديم. معظم الناس بتعتقد ان الكنائس متفقة، كل الكنائس في العالم متفقة على 27 كتاب بتوع العهد الجديد، ولكن مثلا على سبيل المثال كنيسة سوريا لغاية النهاردة كتابها المقدس 22 كتاب بس، ما بتقبلش سفر الرؤيا. انا مش فاكر انهي رسالة بتقبلهم، يا اما بتقبل يهوذا يا اما بتقبل يعقوب. غالبا بتقبل يهوذا وبترفض رسالة يعقوب. يبقى هي كنيسة سوريا لغاية النهاردة بترفض يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب وسفر الرؤيا، كتابهم 22 كتاب لغاية النهاردة. في كنائس بقى في أفريقيا وغيرها بتزود على 27 أصفار تانية، مش فاكر بالظبط تانية، بس هما ما بين رسالة الراعي هرماس ورسالة برنابا وكليمندس الروماني الأولى والتانية. إيه؟ لا رسالة برنابا دي غير إنجيل برنابا. المهم ان الكنائس مش متفقة على العهد الجديد ولا حتى على العهد القديم، ولا العهد الجديد ولا العهد القديم. هي تعتبر أرثوذكسية شرقية بس مختلفة عن يعني عادي في كنائس أرثوذكسية كتير مختلفة. ايه؟ الكنيسة السريانية من زمان بتعتبر كده كيان لوحده مقابل الأرثوذكسية العادية. ايه؟
هي نفس كنيسة
لا مش هي نفس كنيسة
انطاكية بتركيا.
المهم ده بخصوص قانون العهد الجديد تحديد الكتب. احنا هندرس في تاريخ المسيحية من 26 كتاب اللي هم بيقبلوه، وممكن غالبا مش هيحصل او ممكن فيما بعد في دورة تانية نشوف المسيحية في الكتب الابوكريفة، خصوصا الكتب الابوكريفة اللي هم بيقولوا ان هي قريبة جدا ويمكن من نفس زمن الاناجيل القانونية زي انجيل توما القبطي ده. يعني الانجيل توما اللي مكتوب باللغة القبطية. طيب ده بالنسبة للقانون في تاريخ المسيحية، ان القانون لغاية النهاردة مختلفين عليه أول واحد قال بال 27 اللي احنا نعرفهم هو أثناسيوس. بالنسبة للوحي والعصمة برضو المسيحيين عمرهم ما اتفقوا قديما أو حديثا على معتقد محدد في الوحي أو معتقد محدد في العصمة. عصمة الكتاب. ثم طبعا في الأول خالص ما كانش فيه فكرة أن العهد الجديد دي كتب موحى بها من الله، وقلنا أن ثيوفيلس الأنطاكي هو أول واحد يدي فكرة أن كتب العهد الجديد مكتوبة بإلهام والرسل الملهمين ومش عارف إيه. غالبا معظم آباء المسيحية الأوائل اللي قالوا بأن كتب العهد الجديد موحى بها من الله كان فكرهم عن الوحي خصوصا العهد الجديد انه وحي الهامي، يعني الكاتب بيكتب بمزاجه بالالفاظ اللي هو عايزها بس ايه المعاني والافكار الهيه. مع مرور الزمن لما وصلوا للعصور الوسطى والكنيسه تجبرت وتملكت على العباد والبلاد، البروتستانت بدأوا يفكروا في طريقة ان يتخلصوا بيها من سلطان الكنيسة، ففعلا عملوا الثورة بتاعتهم دي وطلعوا بقى فكرة العلمانية ان هو الدين ده في الكنيسة لوحده وما يسيطرش على السياسة والبلاد والحروب والكلام ده كله، الدين لوحده والسياسة لوحدها. طيب وبعدين الكاثوليك قالت طيب انتوا هتتخلصوا من سلطان الكنيسة عليكم، هتاخدوا عقائدكم منين اذا انتوا رافضين الكنيسة وتقاليد الكنيسة وبتقولوا عنها خرافات ومش هتقبلوا التناول ومش هتقبلوا اسرار الكنيسة والكلام ده كله. فراح البروتستانت بدأوا يطلعوا بفكرة طب احنا صحيح هناخد عقائدنا منين وارشادنا الروحي منين، قالك هناخد فقط من الكتاب المقدس. فبقى طلعوا بمصطلح اسمه سولا سكريبتورا، سولا دي لاتينية، سولا يعني واحد وسكريبتورا يعني جاي منها كلمة سكريبتشر. المقصود بيها ان السكريبتشر يعني الكتاب المقدس هو لوحده ايه بقى السلطان اللي بيؤخذ منه اي معتقدات او اي ممارسات او اي حاجة في حياة المسيح. فالبروتستانت طلعوا بموضوع السولا سكريبتورا ده، قال لك بس هو الكتاب المقدس لوحده هو مصدر السلطان والكنيسة ملهاش اي سلطان. فراحوا الكاثوليك قالوا للبروتستانت طيب هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ ده في كتب بالعنوان ده، كتاب اسمه هل الكتاب المقدس وحده يكفي. الارثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا ان لا الكتاب المقدس وحده لا يكفي، لازم ارشاد الروح القدس في الكنيسة الجامعة والافلام الهندي دي. لكن البروتستانت بيقولوا الكتاب المقدس وحده يكفي، وبدأوا بقى يغالوا في عقيدتهم في الكتاب. فاهمين الموضوع جه ازاي؟ يعني هم فضلوا طول عمرهم بيتكلموا عن الكتاب بانه يعني مكتوب بالهام من الله، لكن لما وصلوا لدرجة ان في نزاع ما بينهم وبين الكاثوليك والكاثوليك بيقولوا طب الكتاب المقدس وحده يكفي، قالوا يكفي. ازاي يكفي؟ قال لك ازاي ايه ده، الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى به لفظا والذي لا يحتوي على اي خطأ. وبيقولوا دايما بالانجليزي الجملة المشهورة اللي هو inerrant word of God. inerrant يعني لا تحتوي على خطأ، أي error ما فيهاش أي error، ما فيهاش أي خطأ. inerrant word of God. وبيؤمنوا بقى بحاجة اسمها ال verbal inspiration اللي هو الوحي اللفظي verbal. بيؤمنوا بالverbal inspiration. فبيقولوا بال ان الكتاب المقدس inerrant يعني ما فيهوش ولا خطأ, وانه الverbally inspired word of God يعني موحى به من الله لفظا. فدي بقى من هنا بقى جت ايه عقيدة ان الكتاب المقدس معصوم بشكل كامل, وانه موحى به لفظا واعلى درجات الوحي. يعني هما في الاول ما كانوش المفروض ما كانوش بيعتقدوا بالكلام ده. طيب وبعدين مع مرور الوقت بقى لما بدأوا يكتشفوا مخطوطات كتير جديدة ويقارنوها بالنص اللي هم بيقولوا عنه لا يحتوي على أي خطأ ومش عارف مين, بدأوا يشوفوا إن الكتاب المقدس دخلوا التحريف, وإن من كتر الاختلافات اللي احنا بنلاقيها في المخطوطات مش قادرين نحدد بدقة هو الكتاب بيقول إيه. يعني ايه؟ يعني ما بقوش قادرين يحددوا الفاظ الكتاب, فبدأوا يتخلوا عن نظرة الوحي اللفظي ان الكتاب موحى به لفظا. بدأوا يتخلوا عن الوحي اللفظي لان بمقارنة المخطوطات ما بقوش عارفين يحددوا الفاظ الكتاب. فازاي هنقول ان الكتاب موحى به لفظا وان ده كلام ربنا ازاي واحنا بقى مش عارفين ربنا قال لنا ايه؟ فدي تبقى مصيبة عليهم لو قالوا ان الكتاب ده كلام ربنا وهم مش قادرين يحددوا كلام ربنا, يعني كلام ربنا ضاع وهم ما يقدروش يحافظوا عليه. فقال لك لا, خلي المصيبة اهون, الكلمات دي كلمات بشرية بس تحتوي على معاني إلهية. وبعدين طب ما الكتاب حصل فيه تحريف فالكلام اتغير واتضاف عليه واتحذف منه واتبدلت واتغيرت كلماته, فهل ينفع تقول ان الكتاب معصوم بشكل كامل؟ لا, ما بقاش ينفع, لان واقعيا لما بنقارن المخطوطات بنلاقي ان حصل تحريف فعلا. فبدأ يقولوا لا, الكتاب مش معصوم بشكل كامل, ده فكرة الكتاب معصومة. ما تتكلم انا قلت هم المسيحيين في الاول خالص ما كانوش بيتكلموا عن حاجة اسمها عصمة, كانوا بيتكلموا بس عن الهام العهد الجديد, لغاية ما حصلت المشكلة ما بين الكاثوليك والبروتستانت. فالبروتستانت عشان يفكوا من سلطان الكنيسة غالوا قوي في تقديس الكتاب, فبعدين لما بقى طلعت لهم المخطوطات الجديدة بدأوا ينزلوا بقى عن المغالاة اللي هم كانوا بيقولوا بيها. فالكلام ده ما بيتقالش رسميا كمعتقد بروتستانتي. معتقد البروتستانتي بيقول ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا ولا يحتوي على اي خطأ. لكن ده بقى تراجع العلماء عن هذه العقيدة بسبب الاكتشافات الحديثة. فهمت؟ يعني الكلام الاخراني ده ان لا, هو مش معصوم عصمة تامة, ده فكرة الكتاب بس هي المعصومة, ده مش كلام رسمي لطائفة من الطوائف, ده كلام العلماء اللي عاوزين يفضلوا مسيحيين بيضطروا ان هم يعدلوا. ان معظم العلماء اللي درسوا مخطوطات الكتاب المقدس واللي كانوا بيهتموا اصلا بعلوم الكتاب كانوا بروتستانت, لان البروتستانت كل دينهم هو قائم على الكتاب المقدس.
يعني
العلماء
اللي
ترجعوا على, لا دول بروتستانت برضو؟ بروتستانت
يعني المعتقد كله اتغير.
لا, ما هو رؤساء الكنائس البروتستانتية ما بيوافقوش على كلام العلماء اللي تابعين للإنجيلية أو البروتستانتية. أنت فاهم قصدي؟ إيه؟
الإنجيلية هي
البروتستانتية. فاهم الموضوع يا مولانا؟ يعني دي آراء علماء هم تابعين للطائفة البروتستانتية. هم اللي بقى بيشوفوا احنا كانجليين بنعتقد انه موحى به من الله لفظا ولا يحتوي على أي خطأ ومعصوم تماما، بس أنا كعالم درست لقيت أن الواقع بخلاف ذلك، فبدأ هو يعيد صياغة العقيدة ولكن بشكل غير رسمي يمثل الطائفة.
كهيئة دراسة بس موجودة، دراسة أكاديمية.
أيوه. في كتب العلماء البروتستانت اللي درسين مخطوطات الكتاب المقدس. فهما اتكلمنا في مشكلة القانونية ومختلفين فيها لغاية النهاردة، وبرضو مشكلة الوحي والعصمة مختلفين فيها. في أول المسيحية خالص ما كانش فيه أي كلام عن العصمة، كان بس الموضوع إلهام. بعد كده البروتستانت بدأوا يغالوا في تقديسهم للكتاب وقالوا عصمة كاملة ووحي لفظي. بعد كده لما الاكتشافات الجديدة بتاعت المخطوطات ظهرت بدأوا يتراجعوا وبدأوا كده يكونوا في النص يعني. والسينائية والفاتيكانية والبرديات بتاعت العهد الجديد برضو. تمام كده؟ طيب. يبقى احنا خدنا فكرة عامة عن كتب العهد الجديد من ناحية القانون ومن ناحية الوحي. أنا كاتب هنا العهد الجديد متقسم لأناجيل أربعة، وبعدين أعمال الرسل ورسائل بولس ورؤيا ورسائل الجامعة ورؤيا يوحنا اللاهوتي. هو بشكل عام الأناجيل الأربعة دي كلمة إنجيل معناها إيه؟ إيه؟ كلمة إنجيل لها أكتر من استخدام في العهد الجديد. في بعض النصوص بتتكلم عن كلمة إنجيل بطريقة علماء المسيحيين مش قادرين يفهموها. أشهر نص هو اللي موجود في مرقس 1:15. مرقس 1:15 هو مفروض دعوة التلاميذ الأولين، فبيقول إيه؟ بعدما أسلم يوحنا اللي هو اتقبض عليه يعني، جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله، وبعدين ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. في واحد اسمه موريس تاودروس ده مشهور، عنده كتاب اسمه مدخل إلى العهد الجديد، بيجي يتكلم عن معنى كلمة إنجيل، فبيقول في النص ده بالذات معنى كلمة إنجيل غير واضح، احنا مش عارفين ايه المقصود بتوبوا وآمنوا بالإنجيل. طيب هو بقى في بقى نصوص تانية زي النص بتاع غلاطيا اللي بيقول ان هم ايه امنوا بانجيل اخر، او مثلا النص المشهور، تعالوا نطلع النص كده ونقراه ثانية واحدة. في نص تاني بيقول ايه؟ هو مش راضي يطلع النص ليه؟ عشان ده بالتشكيل. في نص موجود في رسالة بولس، ثاني اهو في غلاطيا 2:7 برضو في رسالة غلاطيا، هو بيقول ايه؟ ماشي الذين لم ندعهن مش عارف مين نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل، وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي. طيب نقرأ إيه كده من أول غلطية 2:4 بيقول إيه؟ ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا، الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل. هو المقصود ان احنا ان في ناس وحشة تسللوا في قلب المجتمع المسيحي، بدأوا يقولوا كلام واضح انه ضد دعوة بولس، فقالوا احنا بقى ما اذعناش ليهم ولا اخضعنا ليهم، فبما ان احنا ما انحرفناش وما زلنا زي ما احنا، ده ليبقى عندكم حق الانجيل، يعني البشارة الحقة اللي هو بالنسبة له رسالة بولس نفسها فضلت سليمة وجميلة. طب وبعدين نكمل كده، واما المعتبرون انهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي، الله لا يأخذ بوجه إنسان، فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، بل بالعكس إذ رأوا أني ائتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان. يعني إيه إنجيل الغرلة وبطرس إنجيل الختان؟ يعني أيوة إيه؟ لا هو بيقول إني أنا دعوتي أو بشرتي في الناس اللي عندهم غرلة، يعني غير المختونين، قصده الوثنيين، أنا هروح أبشر في الوثنيين. بطرس على إنجيل الختان، يعني هو هيبشر للمختونين اللي هم اليهود، يعني فهو عاوز يقول كده. فدي كلمة إنجيل في معظم رسائل بولس معناها بشارة، لكن في نص زي مرقس 1:15 وفي مراجع تانية مسيحية قديمة بتتكلم عن إنجيل على إنه مرجع كتاب تستطيع الرجوع إليه. عاوز بس إيه؟
لماذا اختار القرآن كلمة إنجيل؟
ما تخلي بس عاوز بص بس
على قبل سيدنا المسيح
كلمة إنجيل مستخدمة في العهد القديم في الترجمة السبانية موجودة
بمعنى بشارة.
بمعنى بشارة
القرآن كلمة إنجيل
ما اخترت كلمة أنا أعتقد والله أعلم. لا ما هو مش مشكلة ان الكلمة يونانية، لو احنا درسنا الخلفية الحضارية اللي بعث للجغرافية اللي بعث فيها سيدنا المسيح عليه السلام، فلسطين وقت المسيح كان فيها الرومانيين محتلين البلد، وكان فيها من قبليها ب300 سنة الإسكندر الأكبر نشر اللغة اليونانية في كل الإمبراطورية الرومانية، فبالتالي هو أكيد اللغة اليونانية كانت منتشرة حتى في البلاد اللي كان بعث فيها المسيح عليه السلام، فكان من الممكن أن دي كلمة أصلها يوناني أي نعم، ولكنها كانت مستخدمة من قبل اليهود كأي كلمة بيستخدمها العرب، لكن هي أصلها مش من اللغة العربية، لكن تم تعريبها فبقت مفهومة بالنسبة للعرب. فممكن يكون الوضع كان برضو كده بالنسبة للناس في عهد المسيح عليه السلام. وأنا أعتقد أن أصلا لما القرآن الكريم بيتكلم من ضمن مهام رسالة المسيح عليه السلام أنه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني أصلا من أساس دعوته البشارة، فليه ما كتابه ما يكونش معناه أصلا البشارة؟ ده اجتهادي والله أعلم. المهم أن كلمة إنجيل في العهد الجديد في نصوص قليلة جدا بتأتي بمعنى حاجة مفهومة غير مفهومة بيشير إليها المسيح، مثلا زي توبوا وآمنوا بالإنجيل، هو ما كانش لسه قال دعوة ولا كان لسه قال بشارة معينة أو رسالة معينة علشان يقول الرسالة دي معناها إنجيل. ما هو احنا ما نعرفش هل ايه هو الإنجيل ده اللي هو معرفوش أصلا لسه.
ممكن يقصد ببشارته بوجودي أنا معاك، يعني أو أنا كلامي ده معاك هو البشارة.
ممكن حاجات كتير، لكن النص غامض، هم المسيحيين حتى ما بيفهموش النص معناه ايه. في نصوص تانية، في كتاب اسمه الديداخي، والديداخي دي كلمة يونانية معناها التعليم او التعليم، كتاب اللي هم بيترجموه تعليم الرسل. كتاب الديداخي ده بيذكر الانجيل ككتاب او مرجع تستطيع الرجوع اليه علشان تتعلم حاجة معينة. فكان مكتوب مثلا في الديداخي نص بيقول صلوا كما امركم السيد في انجيله. فالانجيل منسوب بالضمير للمسيح وبيعتبر مرجع ارجعوا له علشان تعرفوا ازاي تصلوا، صلوا كما امركم الرب في انجيل. في كتير من المسيحيين عارفين التاريخ المسيحي المبكر دايما بيشير الى مرجع اسمه الانجيل ترجع تتعلم منه. فبعض المسيحيين او اباء الكنيسة بيعملوا بعض الدراسات علشان يعرفوا ايه هو الانجيل ده. فوجدوا في كتابات اباء الكنيسة الاوائل ان لما بيجي يتكلم عن الانجيل ويشير لحاجة مكتوبة فيها ويجي يدور على الحاجة دي كان بيلاقيها في انجيل متى. فطلعوا بافتكاسة ان اباء الكنيسة كانوا بيشيروا الى انجيل متى بعبارة الانجيل. يعني يجي الاب بيقول مش عارف المسيح قال كذا في الانجيل، فاجا دور على القول ده الاقيه في انجيل متى. فرحوا العلماء قالوا يبقى المقصود بالانجيل هو انجيل متى، وهم ما كانوش بيقولوا انجيل متى، كانوا بيسموه الانجيل. طبعا الكلام ده كلام باطل، ان غالبا الكلام ده كان ممكن تطلعه من اكتر من انجيل تاني، كان موجود في متى وكان موجود في لوقا وكان موجود حتى في انجيل ابوكريفا. فده مش دليل ان محدش يعرف
ايه متى اصلا اتكتب بعد المسيح.
ايه
مش متى اتكتب بعد المسيح اصلا؟
اه بس مش فيه كلام وتعاليم. لا هو احد اباء الكنيسة كان هو يقول المسيح قال كذا في الانجيل، او مثلا في تعاليم معينة هتلاقيها في الانجيل، او الانجيل بيذكر كذا كذا. هم العلماء فيما بعد علشان يفهموا ايه هو الانجيل ده قالوا ده المقصود بالانجيل انجيل متى، لكن كمجرد اجتهاد. لكن انت لو بحثت بشكل محايد عن كل الاقتباسات اللي الاباء قالوا ان هي موجوده في الانجيل هتلاقيها موجوده في انجيل تانية كتير حتى غير انجيل متى. ممكن تلاقيها كمان في لوقا، ممكن تلاقيها في مرقس، او ممكن تلاقيها في انجيل تانية ابوكريفا. وفي بعض الاقوال اصلا ما تلاقيهاش اصلا خالص في انجيل متى ولا في اي انجيل تاني.
طب هم حددوها كلمه انجيل متى، انا اقصد يمكن ده سبب اللي خلاهم يسموا انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل كذا، لما لقوا الكلام ده موجود في كل حاجه فيبقى هو اشاروا ده كله يبقى تسميته.
انت مش واخد بالك، في كتاب مجهول بيتحدث عنه في المسيحيه الاولى خالص. الكتاب المجهول ده اسمه الانجيل، ودايما بنلاقي اشارات للانجيل واقتباسات من الانجيل. طب احنا عاوزين نعرف هو ايه الانجيل، فاحنا بنقارن بالمعلومات اللي احنا نعرفها عن الانجيل نقارنها بالكتب اللي ما بين ايدينا دلوقتي. فهم قالوا ده بقى الانجيل هو نفسه انجيل متى اللي ما بين ايدينا.
بعض العلماء اشتهروا انه يمكن يكونوا ماشي. طب هو انجيل متى اتكتب امتى؟
كتب مثلا سنة 85
يعني في القرن الأول. مرقس ولوقا ويوحنا،
يوحنا في 95 ومرقس في 65 ويوحنا، ما هم لوقا ومتى مع بعض في 85 ومرقس قبليهم في 65 ويوحنا في 95
آخر واحد
كلهم قبل نهاية القرن الأول.
طب
بس الاسماء ما هيش اسماء
التلاميذ
هم
حطوا
الاسماء ماشي وبعدين
وانا كانت دماغي ان هم حطوا الاسم ده لما لقوا الاختباصات موجود يعني
ده الكلام ده لو هو بيقول انجيل متى فكان يجي يسمي الانجيل اللي هو مش لاقي له اسم يسميه انجيل متى
الانجيل يسوع
المهم الخلاصه ان في مراجع تاريخيه كتير بتوضح مرجع اسمه الانجيل في العهد الجديد في نصوص غامضه وفي نصوص بتستخدم كلمه انجيل باستخدامه اللغوي العام اللي هو معناه بشاره لكن ده لا ينفي ان في مصادر تاريخيه بتقول ان في فعلا كتاب اسمه الانجيل
طيب
ده كان فاضل المهم بقى خلاص فهمنا يعني ايه كلمه انجيل ايه لا ما هو بيجي الموضوع كشبهه يعني هو بيقول لك انا ما بقولش ان المسيح له انجيل وانت اخترعت الموضوع ده
امال ايه ده
لا توبوا وامنوا بالانجيل او بيتكلم عن انجيل
ايوه ماشي انت بقى تجيب له النصوص والاقتباسات التاريخيه دي طيب جم بقى هم سموا الكتابات دي متى ومرقس ولوقا ويوحنا المفروض في بدايه التاريخ المسيحي الكتب دي ما كانش مكتوب عليها اسماء وكانوا بيشيروا للكتابات دي باول نص او اول جمله في الكتاب يعني يجي يقول النص الفلاني ده موجود في الكتاب اللي بدايته بدء انجيل يسوع المسيح يبقى هو يقصد انجيل مرقس يقصد الكتاب ده ده كتاب ده بدايته بدء انجيل يسوع المسيح
لم يكن
ما كانش له اسم الاسم ده ما كانش موجود لسه فهو علشان يشير لحاجه في الكتاب ده كان بيشير لايه اول حاجه في الكتاب طبعا دي اصلا طريقه اليهود في تسميه الكتب ان مثلا سفر التكوين عند اليهود اسمه بالعبري براشيت براشيت اللي هو في البدء اللي هو اول كلمتين في الكتاب برضو سفر ايه
في البدء خلق
الله لا في البدء خلق الله السماوات والارض فهم اليهود كانوا بيسموا الاصفار بالشكل ده فبرضو المسيحيين الاوائل لما كتبهم ما كانش لها اسامي كانوا بيشيروا لهذه الاصفار ببدايه الكتاب وبعد كده مع مرور الوقت بدأوا ان هم ايه يحطوا عناوين للكتب اللي ملهاش عناوين في مثلا من الكتب اللي غالبا كل الكتب ما كانش ليها عناوين فهو كان بياخد مثلا عناوين الاناجيل دي جابها منين الله اعلم ما نعرفش هم طلعوا في القرن الثاني وقالوا الانجيل ده هنسميه انجيل مرقس وده هنسميه متى وده هنسميه لوقا وده هنسميه يوحنا طب أعمال الرسل جابوا الاسم ده منين؟ والله هم بصوا على السفر لقوا أنه بيتحدث عن أعمال التلاميذ وسفرياتهم وبتاع فسموه الأعمال وبعد كده راحوا مكملين فيه وقالوا لا ده أعمال الرسل طيب رسائل بولس جابوا معلوماتها منين؟ قالوا غالبا من بداية كل رسالة هو بيحكي ان انا بولس فلان فلاني بكتب للناس اللي في الكنيسة الفلانية او انا بولس بكتب لفلان فبقت جابوا منها الاسامي رسالة بولس لكنيسة غلاطيا رسالة بولس لتيموثاوس وهكذا وبرضو مثلا رسالة يهوذا بنلاقي فيها ان مش عارف انا يهوذا مش عارف مين بكتب لمش عارف ايه فقال لك ده رسالة يهوذا وسفر الرؤيا جم في الاخر لقوا ان ده سفر فريد لوحده مفيش شبهه فسموه سفر الرؤيا كده وخلاص الاناجيل الاربعه طبعا معروف ان احنا بناخد منها اعمال واقوال وافعال ومعجزات اي حاجه ليها علاقه بالمسيح عليه السلام لكن طبعا من المعروف ان كان 27 كتاب بتوع العهد الجديد الاناجيل الاربعه مش هم أول كتب يتكتبوا في العهد الجديد هم محطوطين في الأول علشان هم بيتكلموا عن أول حقبة تاريخية اللي هي حياة المسيح. باقي الأسفار كلها بتتكلم عن حاجات بعد حياة المسيح، فهم حاطين الأناجيل في الأول حياة المسيح، بعد كده أعمال الرسل اللي هي التلاميذ من بعد رفع المسيح، وبعد كده رسائل بولس والرسائل التانية والرؤية اللي هي بتتكلم عن مجيء المسيح في الآخر خالص. طيب أمال إيه اللي اتكتبت في الأول خالص، أول أسفار العهد الجديد؟ أول حاجة اتكتبت رسائل بولس، وتحديدا رسالته إلى أهل تسالونيكي. طيب هل رسائل بولس بالنسبة للفترة اللي احنا هندرسها اللي هي المسيحية في حياة المسيح، هل رسائل بولس مفيدة؟ غير مفيدة إطلاقا. ليه؟ أي نعم بولس بيعتبر المسيح هو الشخصية المحورية لكل معتقداته الإيمانية وكل الحاجات اللي بيبشر بيها، ولكن كل اللي بيتكلموا عن المسيح هو انه اتصلب ومات وقام من الاموات. لو احنا عاوزين نعرف طب المسيح نفسه كان بيبشر بايه، مش هنقدر نعرف من رسائل بولس. لو عاوزين نعرف طب هل المسيح كان بيعمل معجزات ولا ما كانش بيعمل، مش هنلاقي في رسائل بولس. لو عاوزين نعرف طب كان ايه علاقة المسيح مع اليهود ولا علاقة المسيح مع الرومان، مش هنعرف، ان بولس ما تكلمش عن كل الكلام ده. كل اللي كان يهم بولس انه المسيح كشخص تآمن بيه انه اتصلب ومات وقام الاموات. غير كده مرة رسائل بولس فيها ايه؟ ده هو عمال يعالج مشاكل المجتمعات المسيحية الاولى، سواء بقى كان مشاكل اخلاقية، يعني واحد بيزني فبيقول له طيب ما تزنيش، واحد بيكذب بيقول له ما تكذبش، او مشاكل فتنة اللي هي ما بين المسيحيين من خلفية يهودية مع مسيحيين من خلفية وثنية، فهم بيقعدوا يتخانقوا مع بعض. يا اما بولس كان بيعالج مشكلة الهرطقات او مشكلة المعلمين الكذبة، الناس بترتد زي مشكلة رسالته الغلط. دول ثلاث اسباب رئيسية، المعلمين الكذبة والمشاكل الأخلاقية والفتنة، دول تلات الأسباب اللي بولس كان بيكتب فيها رسائل. لكن المشاكل الأخلاقية والفتنة الطائفية والمعلمين الكذبة، دول التلات أسباب اللي بولس كان بيكتب علشانها رسائل. لكن بقى بولس يقول لازم تؤمنوا بكذا علشان المسيح قال كذا، ما نلاقيش. يا جماعة يا ريت نكون زي المسيح اللي عمل كذا وكذا، ما نلاقيش. ما بيتكلمش خالص عن أقوال المسيح ولا أفعاله ولا معجزاته ولا تعليمه ولا أي حاجة خالص. بولس بيشرح تعليمه هو اللي محورها شخص المسيح بس كده. فلذلك العلماء متضايقين جدا. ليه؟ دلوقتي لو انا عندي حدث معين حصل، المسيح مفروض كان عايش سنة كام؟ معظم الاناجيل بتتكلم عن فترة دعوته وتبشيره، يعني تقريبا بيقولوا من سنة 30 ل 35، من 30 ل 33، الفترة مش متحددة بالضبط، يعني هو 5 سنين وكان بدايته تقريبا وهو عنده 30 سنة.
قبل 30 سنة كان
طيب. احنا بنتكلم على الاسهل. دلوقتي انا عندي وقعة تاريخية حصلت سنة، ادي مثلا قول ده سنة 1 ميلادية، تفضل. المسيح عاش عمل حاجة مثلا سنة 33 ميلادية. لو الحاجة دي اللي حصلت سنة 33 تم تدوينها في نفس السنة، الوثيقة دي هيكون ايه مدى مصداقيتها؟ مصداقيتها عالية جدا، لان المسافة الزمنية، وركز في الجملة دي، المسافة الزمنية ما بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث قليلة جدا. لكن لو الواقعة دي حصلت سنة 33 وجي واحد دونها سنة 95. ايه مدى مصداقية الوثيقة دي؟ ضعيفة، لان المسافة الزمنية ما بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث كبيرة. طيب اصل دي برضو فيها شبهة، ما يجي يقول لك طب ما انت تدوين السنة النبوية ده حصل امتى يا كابتن؟ وانت كده بترمي نفسك بنفس الشبهة. فاحنا بنقول بقى الفرق ما بيننا وما بينكم ان احنا كان عندنا روايات محفوظة، يعني الناس حفظنها، وكان في معايير اللي احنا بناخد المعايير اللي على اساسها ناخد من الشخص الرواية او لا، يعني ايه. وبرضو كان في معايير لانتقال الروايات ما بين الناس، لكن الكلام ده ما كانش موجود في الوسط اللي كان عايش فيه المسيح على الاقل، والوسط اللي جه منه كتبت الاناجيل. ما كانش عندهم معايير في انتقال الروايات شفاهة، وما كانش عندهم معايير لحفظ الروايات. فبالتالي لما المسافة الزمنية ما بين وقوع الحدث وتدوين الحدث يكون كبير، وهم ما عندهمش معايير في الحفظ ولا معايير في انه بينقل الرواية من شخص لشخص، فالحاجة بتتغير. فعلى بال ما يدونها تكون اتحرفت. فعلشان كده العلماء عارفين ان الوثائق اللي اتكتبت في زمن أقرب لوقوع الحدث هي دي اللي مصداقيتها التاريخية بتكون أعلى. علشان كده العلماء زعلانين إن لما بولس كتب مثلا سنة بين فترة 50 و60، هو أقرب واحد للحدث ومع ذلك هو ما كتبش عن الحدث، فهم زعلانين عشان هو أول واحد يكتب والكتابات وصلت لنا، ولكن هو مش كاتب لنا اي حاجة عن حياة المسيح ومعجزاته واقواله وتعليمه كده. ما هو بولس المفروض انه كان معاصر للمسيح لكن عمره ما شافه في حياته، وبعد كده بيقول انه هو المفروض ظهر له كامل اللي موجود في اعمال الرسل. المهم هم زعلانين من بولس عشان خاطر هو صاحب اقدم كتابات واقربها للمسيح لكنه لم يتكلم عن اقوال ولا افعال ولا معجزات المسيح. طيب امال جه بعديه مين بقى؟ جه بعديه اللي هو انجيل مرقس وبعدين متى ولوقا، دول جنب بعض، وبعدين يوحنا. هم بيقولوا يعني مرقس ما بين سنة 65 و 75، دايما ما بيعرفوش يحطوا سنة محددة، رينج مفتوح كده. ليه؟ هم بيقولوا ان مرقس، انجيل مرقس ما بين 65 و 75، وبيقولوا ان متى ومعا لوقا ما بين 75 و 85، وانجيل يوحنا من 95 ل 100. طب هم ليه مش قادرين يحددوا بالظبط الكتاب ده اتكتب امتى؟ لان هم اصلا مش عارفين مين اللي كتبه، ومعلوماتهم التراثية التاريخية عن الكتب دي صفر صفر، يعني صفر. لما تيجي تقرأ في كتابات الاباء ما تلاقيش اباء قريبين من القرن الاول بيتكلموا عن زمن كتابة كتاب، لكن بقى تيجي تلاقي الآباء بتوع القرن الخامس والسادس بدأوا يخترعوا قصص ويقول لك القديس يوحنا كان قاعد في مرة وطلبوا منه مش وأفلام كده. دي اللي هم اللي هو التقليد اللي المسيحيين بيؤمنوا بيه بخصوص الأناجيل دي، لكن حقيقة الأمر هم ما يعرفوش أصلا مين اللي كتب الكتب دي، وما عندهمش روايات تاريخية تخليهم يحددوا زمن كتابة الكتب دي حتى لو اللي كتبها مجاهيل. أمال هم حددوا التواريخ دي على أساس إيه؟ على أساس الاستقراء. هو بيجي يقرأ مثلا كتاب زي أعمال الرسل أو زي إنجيل لوقا، خلينا في إنجيل لوقا، إنجيل لوقا ده مثلا بيقول إيه في الإصحاح الثاني؟ بيقول في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. يعني هو الكتاب نفسه بيدي أوصاف تاريخية لوقع حصلت. طيب هما بقى ايه؟ خلي بالك المعلومة التاريخية دي اصلا غلط، يعني اغسطس ما كانش قيصر لما كان كيرينيوس ولي سوريا. هو بيبتدي يشوف طيب الفكر ده كان منتشر في انهي زمن، ويبتدي يعرف الراجل اللي كتب الكلام ده غالبا كان عايش في سنة كام. في مثلا اسفار تانية بتوصف زي مثلا ما هو انجيل لوقا نفس اللي كتبه هو بتاع اعمال الرسل. ففي مثلا نص بيقول ايه؟ اهو في الاصحاح 16 العدد 5 بيقول فكانت الكنائس تتشدد في الايمان وتزداد في العدد كل يوم، وبعد ما اجتازوا في الريجية وكورة غلطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في أسيا. هو بيقول إيه؟ هم بيوصف رحلة معينة، فرح قايل اسم مقاطعتين في الإمبراطورية الرومانية، فبيجوا بقى العلماء يقولوا طب تقسيم السياسي ده للدول كان سنة كام؟ فبنبتدي نعرف يبقى الراجل ده اللي كتب التوصيف ده لجغرافية البلاد كان عايش سنة كام؟ فبيبتدوا من خلال الاستقراء يحاول يجمع معلومات عن الكاتب. هو لو وقف على رموش عينيه مش هيقدر يعرف مين الأسماء الكتبة، لأنه غير مذكور في الأناجيل الأربعة ومكتوب بصيغة الغائب، ولا عمره ادعى انه الكاتب تلميذ، ولا عمره اللي ادعى كان شاهد عيان. افلام كتيرة بتخلي ان من خلال الاستقراء نعرف شخص الكاتب امر مستحيل. طب على الاقل من خلال الاستقراء نعرف زمن كتابة الكتاب، فقال لك ده مش امر مستحيل لكنه غير دقيق، بيديني رينج. فعشان كده بيبتدوا يقولوا لا مرقس ده من 65 ل 75 و 75 ل 85 و 95 و 100. وفي برضو بعض الحاجات بتدي انطباع للدارس انهي كتاب مكتوب قبل انهي. ازاي؟ ان مثلا لما باجي ايه لا لما اجي مثلا اشوف انجيل متى ومرقس ولوقا، باجي اشوف انا قرات كل محتوى انجيل مرقس وقريت كل محتوى متى وكل محتوى لوقا، فبعدين ايه اللي بيحصل؟ لما باجي اشوف مثلا قصه معينه زي قصه الراجل اللي هو شفاء ابرز ده اللي موجود في اول الاصحاح، باجي الاقي القصه دي موجوده برضو في متى وبرضو في لوقا. غالبا 99% من مرقس بلاقيه في متى وبلاقيه في لوقا. وبعدين لما باجي اقارن ما بين حرفيه الروايات، يعني قصه الابرز دي موجوده في مرقس وموجوده في متى وفي لوقا، انجيل متى حجمه اكبر من مرقس ولوقا حجمه اكبر من مرقس. وبعدين لما بقارن ما بين الروايه كحروف الفاظ الروايه هنا بلاقيها تقريبا هنا وتقريبا هنا بنفس الالفاظ، فالعلماء بيبتدوا يستشفوا ده شكلهم ناقلين من الراجل ده، لان ده عنده كل اللي هنا وده برضو عنده كل اللي هنا، بس ده مزود حاجات وده مزود حاجات. وده مش مجرد نفس القصص، ده تقريبا بنفس الألفاظ مع بعض التغييرات الطفيفة، وكانت غالبا لأسباب ان الراجل ده غلطان في حاجة فدول بيصلحونه، أو ده قايل القصة بطريقة مش عجبة ده أو ده فبيغير فيها. فاهم ازاي؟ يعني مثلا القصة المشهورة جدا بتاع رواية مشكلة أبياثار، هي موجودة في إنجيل مرقس وموجودة في متى وموجودة في لوقا، بس الراجل ده بيقول إن الواقعة حصلت لما كان أبياثار رئيس الكهنة. افتحوا كده آخر الإصحاح الثاني، مرقس 2:25. المفروض هي القصة بتاعت رب السبت دي موجودة في كل الأناجيل، متى مرقس ولوقا، من أول 23. هو بيقول واجتاز في السبت بين الزروع، فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون. خلي بالك هم في السبت المفروض ما يعملوش أي عمل، فاليهود لما شافوا تلاميذ المسيح ماشيين في الحقول بيقطفوا السنابل اعتبروا ان ده عمل، فرح الفريسيين قايلين انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل. فقال لهم اما قرأتم قط، يعني القصة اللي انا احكيها دي موجودة عندكم في كتب، انتوا ما قريتوش اللي عملوا داود لما جاع هو واللي كانوا معاه، ازاي دخل بيت الله اللي هو الهيكل في أيام أبياثار رئيس الكهنة. يعني داود دخل الهيكل لما كان أبياثار رئيس الكهنة وقتها. القصة دي موجودة في صموئيل الأولى الإصحاح 12 تقريبا. طيب صموئيل الأولى بتقول إن داود دخل الهيكل بس أبياثار ما كانش هو رئيس الكهنة، كان واحد اسمه أخي مالك أبو أبياثار، ما كانش أبياثار أصلا لسه بقى رئيس كهنة، بعد ما أخي مالك اتقتل أبياثار ابنه بقى هو رئيس الكهنة. يعني الواقعة دي فيها خطأ تاريخي، بس نفس القصة دي بنلاقيها في متى وبنلاقيها في لوقا. لكن هم عملوا ايه؟ راحوا حذفوا كلمة في أيام أبياثار رئيس الكهنة عشان خاطر ما يقعوش في نفس الخطأ اللي وقع في مرقس. ده استنتاج معظم العلماء ان ليه القصة موجودة تقريبا بشكل حرفي في متى ولوقا مع استثناء عبارة في أيام أبياثار رئيس الكهنة، لأن العبارة دي غلط فهم ما حبوش يقعوا في نفس الغلطة وهم بينقلوا من مرقس. فبرضو من خلال مقارنة الكتب ببعض بنقدر نعرف أنهي قبل أنهي، فعشان كده العلماء بيخلوا مرقس الأول، بعد كده ومتى ولوقا قريبين تقريبا من نفس الزمن، بعد كده يوحنا في الآخر. طب هم عرفوا منين ان يوحنا في الاخر؟ يوحنا في الاخر لان احنا لما بنستقرا في كتاب يوحنا بنلاقيه انه دقيق في الفاظه، وكانه بيخاطب فكر معين، هو كانه كاتب له الكتاب مخصوص. فلما نيجي ندرس طيب الفكر ده بدا يظهر امتى، فنلاقي انه كان متأخر. وحاجات تانية مثلا انه بيوصف مثلا عنده قصص معينة مش موجودة في اي انجيل تاني، فبنحاول نستشف من كده ان واضح ان ده كتب متأخر، كان ظهر له مراجع بدأت تطلع ما كانتش موجودة عند اللي قبله، حاجات زي كده يعني. ما علينا، المهم ان هم بيحاولوا يستقرئوا من الكتب اللي هم ما يعرفوش عنها او ما عندهمش بخصوصها وثائق تاريخية تتكلم عنها. يعني احنا كمسلمين عندنا تراث اسلامي بيحكي لنا عن كل حاجة تقريبا في التاريخ الاسلامي المبكر، فبالتالي احنا مش بنحتاج ان احنا نستنتجها، عندنا مراجع بتقولها لنا على طول صراحة. لكن هو عشان ما عندوش مراجع تراثية او مراجع تاريخية، فبيضطر هو من خلال استقراء الوثائق نفسها يطلع عنها المعلومات. يعني زي القصة بتاعت رسالة بولس لأهل غلاطية، هو ما عندوش تراث او روايات عن ناس تلاميذ بولس او غيرهم يقولوا خلوا بالكم ده بولس في مرة كتب رسالة لأهل غلاطيا علشان أهل غلاطيا كان عندهم مشاكل في كذا وكذا وكذا. مفيش حاجة زي كده في التراث المسيحي. طب هم عاوزين يعرفوا بولس كتب رسالة غلاطيا ازاي؟ ليه كتب رسالة غلاطيا؟ فبيقروا الرسالة ويشوفوا ايه الافكار الرئيسية اللي في الرسالة، وبعدين ده بيتكلم عن ناس، واضح ان هو بيوبخ ناس، التوبيخ ده له علاقة بان هم سابوه وراحوا، فيبتدوا يعرفوا ده واضح ان وقتها هو كتب الرسالة علشان كان في معلمين بيقولوا بعقائد مخالفة لبولس فارتدوا، فهو بعت رسالة علشان المرتدين. ما عندوش تراث بيقوله كده صراحة، هو من خلال استقراء الرسالة بيعرف. في مثلا في كورنثوس يقرأ في الرسالة فيلاقي ان في توبيخ للناس علشان هم بيزنوا، وبعدين راح ذاكر واقعة معينة ان رجل زنى بزوجة ابيه، راح قال له انت اصلا عرتنا في المنطقة وعملت عملة الوثنين ما بيعملوهاش، وحكم عليه بالموت حدا علشان تغفر له خطاياه ويدخل الجنة. ما علينا، المهم بيستقرأوا من الرسالة، واضح ان كان في مشاكل اخلاقية في الكنيسة الزبالة دي. كنيسة زبالة علشان هو نفسه قال ان هم حتى ادنى من الوثنيين، عروه يعني فضحوه. المهم ان كتب العهد الجديد دي كلها، وخصوصا الاناجيل دي اكتر كتب احنا ما نعرفش عنها معلومات.
الاناجيل
اكتر كتب ما نعرفش عنها معلومات، نعرفش مين اللي كتبها ولا اتكتبوا امتى ولا مصادرهم ايه، لكن هم بيحاولوا يستقروا، بيحاولوا يدرسوا الوثائق ويستقروا. طيب انا ليه بدقق وحبيت اقول الكلام الكتير ده عن الاناجيل؟ لان الاناجيل هي المصادر الرئيسية لمعرفتنا بالمسيحية في ايام المسيح ودعوة المسيح كانت ايه. فبنحب نوضح المشاكل اللي بتدور حوالين الوثائق دي علشان نتعلم ازاي نتعامل مع الروايات اللي احنا هنلاقيها في الاناجيل دي. طب احنا ممكن نلاقي روايات معينة، طيب الروايات دي على طول بدون نقاش هنقبلها على انها صحيحة، ولا لازم يكون في بعض الدراسات المعينة حوالين الروايات دي علشان نعرف الاول نقدر نقبلها كمعلومات تاريخية ولا لا، وبعدين ايه مدى قبولنا؟ يعني لو افترضنا ان الرواية دي مقبولة، ايه مدى درجة قبولنا؟ يعني بناخد الرواية بكل تفاصيلها ولا بناخد الفكرة عامة بس، ولا ايه بالظبط؟ طيب اقلب كده الصفحة. هنا وانا في الصفحة رقم 9 بدأت اتكلم عن مصادر المرحلتين الثانية والثالثة. احنا قلنا كتب العهد الجديد 26 دول اللي انا كاتب عنهم نبذات، 27 الاربع اناجيل دول هم مصادر المسيحية في عهد المسيح، اعمال الرسل ورسائل بولس هم مصادر المسيحية في عهد بولس، والرسائل الجامعة دي ورؤيا يوحنا اللاهوتي دي هناخد منها، وبرضو من رسائل بولس ومن اعمال الرسل افكار بخصوص مسيحيات تانية غير مسيحية بولس. لان احنا لازم نفهم بعد كده ان اباء الكنيسة الاوائل دول هم في الاساس متفرعين من مسيحية بولس، لازم ناخد بالنا من الموضوع. فاحنا برضو هنشوف المسيحية اتطورت ازاي بعد بولس، وبرضو يبقى عندنا فكرة عن المسيحيات الاخرى اللي كانت في عهد بولس واستمرت حتى بعدين، ولغاية ما وصلوا المجمع نقيا كان في طوائف كبيرة بتعارض آباء الكنيسة الكبار زي أريوس وغيره، فالمسيحيات الأخرى دي استمرت مع بولس أيضا وبعدين. واحنا قلنا الأناجيل الأربعة دي مصادر المسيحية في عهد المسيح، وأعمال الرسل والرسائل المسيحية في عهد بولس. طيب والمسيحية في عصر آباء ما قبل نقيا، دي المسيحية في أي عصور تانية بعد كده بعد القرن الأول بنجيبها من كتابات الآباء اللي عاشوا في الفترات دي. طيب احنا عاوزين تحديدا المسيحية في قبل مجمع نقيا. التراث المسيحي اكمنه ضحل جدا وقليل جدا، فهم بيقدروا يعملوا حصر لكل الكتابات بتاعت الآباء اللي قبل مجمع نقيا، وعاملين موسوعة صغيرة الحجم، مجرد 10 مجلدات، وده حجم صغير، ده ما يعتبرش موسوعة كبيرة. 10 مجلدات بتجمع كل كتابات آباء ما قبل نقيا. الموسوعة دي اسمها زي ما هي مكتوبة في الصفحة كده The Antinicene Fathers. Antinicene يعني ما قبل نقيا، آباء ما قبل نقيا، ترجمتها آباء ما قبل نقيا. ايه انتي اي يعني قبليها، هي تقريبا مأخوذة من لفظة يونانية مش انجليزي يعني. طيب فهو Antinicene Fathers يعني موسوعة آباء ما قبل نقيا، ودايما بيختصروها ANF. يعني هم ايه لما بيجوا يشيروا، لما بنيجي نقتبس من الموسوعة دي، انا شخصيا لما بحب اقتبس بكتب الكلام بالكامل، ان في بعض الناس ما بيفهموش الاختصارات، فبكتب ال Antinicene Fathers واكتب المجلد بقى، هم 10 مجلدات Antinicene Fathers Volume 1 مثلا او Volume 2، وبعدين بكتب اسم الاب اللي انا هقتبس من اقواله، فاقول مثلا فوليوم 1 جاستن مارتر اللي هو يوستينوس الشهيد، وبعدين اقوم كاتب اسم الكتاب بتاع جاستن مارتر اللي هو مثلا الدفاع الاول First Apology. كل كتاب من كتب آباء الكنيسة كانت برضو مقسمة، ممكن تكون الكتاب مكون من أكتر من كتاب، زي مثلا كتاب تاريخ الكنيسة ده 10 كتب، فبقول رقم الكتاب وبعدين رقم الفصل وبعدين رقم الفقرة أو العدد برضو. فيبقى أنا بكتب عنوان الموسوعة Antinicene Fathers وبعدين المجلد Volume 1، اسم الاب جاستن مارتر، وبعدين اسم كتابه First Apology، وبعدين اشوف بقى الكتاب كذا فقره كذا عدد كذا. مفيش حد بيقول الموسوعه الفلانيه في المجلد الاول صفحه كذا، مفيش حد بيتعامل مع الموسوعات الكبيره دي برقم الصفحه، بيتعامل معاه كده الموسوعه. او ممكن حتى يكمن الموسوعه مشهوره جدا، يا دوبك تكتب ANF اسم الاب الكتاب وتقوم قايل الكتاب رقم كذا فصل كذا عدد كذا وخلاص، محدش بيقول رقم الصفحة. تمام، لان الموسوعة دي موجودة في الاسورد، موجودة على النت، موجودة في كل حتة، ومحدش اصلا بيقتنيها ككتاب ورقي اكمن يعني. ده مرجع قديم ومنتشر في كل حتة، اي حد يقدر يجيبه من اي مكان. طيب دي موسوعة آباء ما قبل نقيا، هم مقسمينها 10 مجلدات، تقريبا 9 مجلدات دول كتابات الآباء نفسهم، والمجلد العاشر حتى فهارس. فهارس يعني يقول لك تلاقي كتابات فين وكده يعني. طيب هم بقى مقسمين ال10 مجلدات دي ازاي؟ مقسمينها بالترتيب التاريخي. أول مجلد بيسموها الآباء الرسوليين مع يوستينوس الشهيد وإيريناوس، يكمن دول يعني الآباء الرسل، دول المفروض اللي هم آباء الكنيسة اللي عصروا تلاميذ المسيح، يعني أواخر القرن الأول بداية القرن الثاني، وبعدين يوستينوس وإيريناوس دول بداية هو تقريبا كان إيريناوس
عندهم معيار لإطلاق لقب الأب والأباء على
دي بتبقى حكم الكنيسة يعني يستنس ولا ما يقصر
يعني ممكن واحد معاصر يمكن يقصر
على
الأباء
لا كلمة أب دي العلماء اتفقوا ان هي بس لآباء الستة القرون الأولى هم اللي بيتقال عنهم أباء التانيين ما ممكن يتقال عنهم معلمين ممكن قديس لكن ما يتقالش عنه أب وبيستخدم كلمة أب بمعنى يعني انه مرجعية تاخد منه تعاليم وتاخد منه معتقدات والكلام ده كله دي بقى دراسات متوسعة بقى في علم الباترولوجي هم بيقعدوا يقولوا بقى لازم تكون سيرته حسنة وعاش حياة القداسة وأفلام كده يعني لا مش ضروري رهبانة بس حياة القداسة يعني ما كانش بيزني ما كان يعني يكون أعلى من مستوى النبي في الكتاب المقدس
مش بولس
مش بولس إنه قديس لا بس بولس ده يعتبر في مرتبة تلاميذ المسيح يعني هو أعلى حاجة المسيح وبعد كده تلاميذ المسيح اللي هم المفروض بقى كتبت العهد الجديد طب بعد كتبت العهد الجديد في بقى تلاميذهم اللي هم الأباء الرسوليين طب وبعد الأباء الرسوليين الأباء اللي خلفوهم بقى أباء ما قبل نقيا بعد كده في أباء عصر المجامع وبعد كده بقى لما دخل الإسلام ما بقوش يهتموا بقى الموضوع ما بقاش في الكتاب لأن هم كانوا في القرون القرن الخامس والسادس والرابع كانوا خلاص بدأوا يحطوا قوانين المعتقدات بتاعتهم فكان خلاص التجسد تبلور تأليه المسيح تبلور التثليث تبلور والصلب والفداء اصلا كان بولس كان حطه من الاول فكانت خلاص العقائد المسيحيه الرئيسيه اترسخت فما بقاش في حاجه بعد كده ان يعني او الاباء بعد كده ما كانش ليهم مجهود بارز من ناحيه العقيده او الدفاع عنها كانت خلاص العقائد اترسخت واتحطت قوانينها فعشان كده هم بيهتموا بالفتره دي الستة قرون الاولى المهم أنا بقول المجلدات بتاعت آباء نقيا دي هو بيقسمها بالترتيب التاريخي للآباء بيبدأ أول مجلد هو مجلد واحد بس بيشتمل على اللي هم بيسموها الآباء الرسوليين يعني اللي كانوا معصرين لتلاميذ المسيح ويوستينوس الشهيد وإيريناوس بعد كده المجلدات التانية يبتدي بقى آباء القرن الثاني وبدأت تظهر بقى آباء بيكتبوا باللغة اليونانية وآباء بيكتبوا باللغة اللاتينية فبدأت تظهر اللي هي اللاتين كريستيانيتي المسيحية اللاتينية فبدأ يفرد لها المجلد الثالث والمجلد الرابع اللي هي كتابات بقى ترتليانوس ومش عارف مين والناس اللي هم آباء كبار لكن الباقي الكنيسة الغربية اللي هم روما واللي بيتكلموا باللاتين وبعد كده بدأ يدخل في آباء القرن الثالث وبدأ يفرد مجلدين لأوريجانوس وكتاباته وبعد كده باقي الآباء تباعا لغاية ما خلص التسع مجلدات التسع مجلدات دول كلهم بيقفوا عند واقعة مجمع نقيا يعني المجلدات دي ما فيهاش حاجة عن مجمع نقيا ولا فيها حاجة عن قانون الإيمان ولا فيها حاجة عن أثناسيوس ولا أريوس ولا أي حاجة المجلدات دي بتقف عند مجمع نقيا في بقى موسوعة تانية اسمها The Nicene and Post-Nicene Fathers يعني آباء نقيا وما بعدها هنا الموسوعة دي فيها حاجة اسمها First Series و Second Series دي بتاعت واحد اسمه فيليب شاف فيليب شاف ده مؤرخ كنسي مشهور جداً اكمن آباء يعني خلوا بالكم مع مرور الزمن التراث المسيحي بيكبر يعني ايه يعني لو سمحت فين كتابات آباء الكنيسة اللي تعلموا على ايد تلاميذ المسيح ما بنلاقيش غير قصاصات صغيرة يعني واحد اسمه بابياس مثلا بابياس ده ملوش كتاب واحد كامل له مجرد أصائيس طب مثلا إيريناوس له كم كتاب بس في منه يدوبك مثلا كتاب واحد كامل والباقي أصائيس طب فين أغناطيوس برضو اللي باقي من كتاباتهم أصائيس؟ فكمان دول عشان إيه مبكرين جدا. طيب لما ندخل بقى على أباء القرن الثاني برضو كتابات أصائيس بس حجم أكبر. طب القرن الثالث لقينا بقى فيه أعمال كاملة بدأت تظهر. طب القرن الرابع لا أعمال كاملة أكتر، لأن إيه في بدايات المسيحية كانت المسيحية تحت اضطهاد شديد جدا، وكان الإمبراطورية مطلع عين اللي خلفوا المسيحيين، واليهود برضو كانوا بيطلعوا عنهم، والكلام ده موثق في أعمال الرسل وموثق في رسائل بولس. فبالتالي كان في أعمال كتيرة جدا عنف ضد المسيحيين، فكانوا ممكن ياخدوا كتبهم ويحرقوها، أو حتى المسيحيين نفسيهم نتيجة الاضطهاد المستمر، وزي ما أعمال الرسل بيقول كانوا بيطردوهم من بلد لبلد. هو بولس دخل المسيحية امتى؟ لما جه خد الرسائل من رئيس الكهنة وكان بيطارد المسيحيين من أورشليم لدمشق، يعني كان بيسفرهم من بلد لبلد وكان بيجروا وراهم، مطرح ما يروحوا بلد يروحوا وراهم، ده كان بيحصل للمسيحيين. فكون ان هم مش عايشين حياة استقرار فهم مش عارفين يكتبوا، كم الادب اللي هم بيكتبوا اقل نتيجة المطاردات. تفضل.
دمشق هي كنت قمران، في شبه عليها في
قمران
دمشق. دمشق مش دمشق سوري، دمشق قمران
مش عارف اللي عرفه تقريبا هو سوريا بتاعت انطاكيا يعني.
لا في دمشق تانية في قمران
مش عارف. المهم ان الادب المسيحي في الاوقات المبكره او في الازمنه المبكره كانت قليله، وحتى لو كان في اعمال ما كانش بيتم الحفاظ عليها بسبب الظروف اللي كانت بتعاني منها المسيحيه. لكن لما جينا بقى مجمع نيقيا وما بعدها في بدايه القرن الرابع، الامبراطور تحول الى العقيده المسيحيه، بغض النظر هو اختار انهي مسيحيه من الفرق المسيحيه اللي كانت موجوده على الساحه مش مهم، لكن ساب الوثنيه. ايه لا في بدايه القرن الرابع قبل مجمع نيقيا، الامبراطور قسطنطين تحول من الوثنيه للمسيحيه، فلما تحول رفع الاضطهاد عن المسيحيين وبدأوا يعيشوا في رخاء وفي أمن وأمان، والإمبراطور بدأ يغدق على المسيحيين، فبدأ عندهم بقى الحياة بقت أفضل، فبدأوا يعرفوا يكتبوا أفضل، فبدأوا عارفين يحافظوا على كتاباتهم أحسن، حتى عن طريق مواد الكتابة اللي هم بيختاروا هيكتبوا على إيه. أكتب على بردي؟ لا، البردي ما بقاش بكتب على بردي، أنا بقيت عندي فلوس والإمبراطورية بتساعدني، فبقيت بكتب على الرقوق على جلد الحيوان، وبدأت بكتب أحبار أفضل، فبدأت الكتب حتى إيه بقيت بستعين بخبرات الوثنيين في التجليد وفي طريقة عمل الكتب، فبدأت الكتب بيتحافظ عليها أكتر مع مرور الزمن. المهم إن مكتبة آباء نيقيا وما بعدها مكتبة ضخمة، ففيليب شاف عمل إيه؟ عمل مختارات من كتابات آباء نيقيا وما بعدها، فعمل الفيرست سيريز ده يعني السلسلة الأولى 14 مجلد، وبعدين في السلسلة الثانية برضو 14 مجلد، يعني هم كلهم على بعض 24 مجلد، ولكن ال 24 مجلد دول بيضموا كتابات أهم آباء الكنيسة. يعني عاوز أقول إيه؟ كتابات أثناسيوس على سن روم مش كل كتاباته مترجمة حتى ولو باللغة الإنجليزية، كتابات آباء القرن الرابع والخامس والسادس دول كتابات كتيرة جدا ليهم لسه لم تترجم إلى الآن بأي لغة حديثة، معظمهم الترجم بالفرنساوي، عدد أقل الترجم بالإنجليزي، عدد أقل بكتير جدا الترجم بالعربي. إيه؟ الفرنسيين والألمان اللي هم أساس الثورة البروتستانتية، وهم بدأوا هم اللي بدأوا هم يهتموا بالتراث المسيحي أكتر يعني، وهم كانوا ليهم توجهات علمية أكتر من الكاثوليك والأرثوذكس، فبدأوا هم يهتموا بالتراث وبدأوا هم بيحاولوا يأصلوا على قد ما يقدروا لعقائدهم ولمفاهمهم يعني. المهم إن موسوعة الناسين والبوست ناسين فاذرز دي باللغة الإنجليزية بس مختارات من كتابات آباء نيقيا وما بعدها، لكن احنا بنلاقي فيها أهم كتابات الآباء. زي مثلا كتب كتيرة لأثناسيوس، لجيروم، لكيرولوس الإسكندري، لأغسطينوس، ناس كتير آباء مشهورين، يوحنا ذهبي الفم، يوحنا الدمشقي. في آباء كتير من آباء نيقيا وما بعدها بنلاقي كتاباتهم باللغة الإنجليزية في النايسين والبوس نايسين فالوس. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة الجاية هنتكلم عن مصداقية هذه المصادر.
في كتاب
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.